الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في سوريا، مكن لهم ويسر أمرهم. وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين. وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن العظيم. ومع اللقاء 23 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية الثانية والأربعين بعد المئة الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في الدرس الماضي وقفنا مع قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم استخرجنا بعض الفوائد. وأذكر بما قاله مصنف المختصر، قالوا حفظهم الله: سيقول الجهال خفاف العقول من اليهود ومن على شاكلتهم من المنافقين، ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل. قل أيها النبي مجيبا إياهم: لله وحده ملك المشرق والمغرب. جزاكم الله خير. لله وحده ملك المشرق والمغرب، وغيرهما من الجهات يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة شاء، وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. كان هذا كلام المصنفين للمختصر. ذكرنا من الفوائد أن الآية تدل على علم الله عز وجل، فقد أخبر بما لم يقع قبل أن يقع، ثم وقع كما أخبر الله تعالى. سيقول السفهاء، هذا في المستقبل، يخبر بأمر لم يقع بعد، قبل أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فبيخبر نبيه أن اليهود والمنافقين سيقولون بعد أن تتحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. وقد وقع. أيضا من الفوائد اتعرفنا على مفهوم السفه وخفة العقل، يعني الجهل المركب. صاحب العقل الخفيف دائما أبدا فيه جور وتعدي على الغير بالقول وبالفعل، وهذه صفة اليهود في المدينة، وهي صفة دائمة لهم، فهم خفاف العقول، يتصفون بنقض العهود وعدم الوفاء بأي اتفاق، كما يتصفون بالغدر وبالخيانة، ويتصفون بنشر الفرق والشتات، يتصفون بالفسق والفجور إلى آخر الصفات القبيحة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن الفوائد أيضا أن أعظم السفه ما كان في الدين، في إنكار الحق والاعتراض عليه والتشكيك فيه، وكانت هذه صفة اليهود والمنافقين في المدينة، فهم دائما أبدا يشككون في الحق ويستغلون الفرص من أجل تشكيك المسلمين في عقائدهم وفي دينهم وفي ثوابتهم. ومن العجيب أن الله تعالى في هذه الآية بيّن منزلة نبيه، وبيّن قدر الصحابة. لماذا؟ لأن الله تعالى تولى الدفاع عن نبيه وعن أصحاب نبيه بالرد على المشككين بنفسه سبحانه جل وعلا، فالذي تولى الرد على الشبهة هو الله تعالى عندما أمر نبيه أن يقول لهم إذا شككوا في هذا الأمر: قل لله المشرق والمغرب، أي الكون كله ملك لله، فهو المتصرف فيه. فإن أمر بالتوجه إلى بيت المقدس هذا كونه وهذا خلقه، وإذا أمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام فهذا كونه وهذا أمره، ويتصرف في كونه وفي خلقه كيفما يشاء جل وعلا. وفي هذا الرد إفحام لليهود وإفحام للمنافقين، لأن مالك الشيء له حق التصرف فيه، والذي خلق الكون هو الله فله حق التصرف. لذلك أمر نبيه بداية أن يتوجه إلى بيت المقدس. نسأل الله تعالى أن يطهر بيت المقدس من المفسدين فيه، اللهم آمين. ثم بعد ذلك أمره أن يتحول إلى بيت الله الحرام، القبلة الأولى، قبلة جميع الأنبياء من قبل، قبلة إبراهيم عليه السلام وقبلة آدم وجميع الأنبياء، فبيت الله الحرام القبلة الأولى. ولذلك كما أشرت في الدرس الماضي أن النبي عندما فرضت عليه الصلوات الخمس، وكان ذلك في العام العاشر من الهجرة تحديدا في ليلة المعراج، فلما فرضت الصلوات الخمس أمر النبي عليه الصلاة والتسليم أن يتوجه إلى بيت المقدس كقبلة له في صلاته. طبعا في مكة الأمر كان يسيرا على النبي عليه الصلاة والتسليم أن يجمع بين بيت الله الحرام وبين بيت المقدس، فكان يستقبل الكعبة قبالة بيت المقدس فيجمع بين القبلتين في صلاته. بعد 3 سنوات أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة، وطبعا المدينة في الشمال، إذن يستحيل الجمع بين الكعبة وبين بيت المقدس في قبلة واحدة، فأصبح النبي يتوجه فقط إلى بيت المقدس. استمر هذا الوضع قريب من 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني نقول سنة ونص، وكان في 3 سنين في مكة. يبقى جملة الوقت اللي توجه فيه النبي إلى بيت المقدس كان 4 سنين ونص. بعد الفترة دي، عليكم السلام ورحمة الله، عز وجل يعلم ما يرضي نبيه في التوجه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. ودي بيان لمنزلة النبي عند ربه عليه الصلاة والتسليم. فالله تعالى يحقق لنبيه ما يرضي نبيه عليه الصلاة والتسليم لحكمة. فأمر نبيه بالتوجه إلى بيت الله الحرام. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وبدأ النبي يتوجه في قبلته إلى بيت الله الحرام مكة. وكان الأمر ده في صلاة ظهر أو عصر. فلما توجه النبي إلى بيت الله الحرام، وبعد أن فرغ من صلاته، مر البشير على جماعة يصلون في قباء، في مسجد القبلتين الآن يسمى القبلتين، فكانوا ما زالوا يصلون العصر. فقال لهم: لقد حولت القبلة إلى بيت الله الحرام. انظر إلى سرعة الاستجابة. وهذا هو الفارق بين هذا الجيل وبين ما نعيش نحن في زماننا، هذه الخصيصة العجيبة، وهي سرعة الاستجابة. الجماعة كانوا في صلاة، ما قالش الإمام مثلا أنتظر لما نفرغ من الصلاة ونتثبت. تثبت من إيه؟ الصحابة كلهم عدول. لم يقل أنتظر بعد أن أفرغ وأسأل وأتيقن، أبدا. مجرد ما سمع حولت القبلة إلى بيت الله الحرام، راح اعتدل جهة بيت الله الحرام، والصفوف كلها ورا منه، تدور ورا منه في نفس الصلاة. فسمي المسجد بمسجد القبلتين. ليه؟ لأنهم صلوا صلاة واحدة، نصفها إلى بيت المقدس والنصف الآخر إلى بيت الله الحرام. حتى اللي منكم راح عمرة أو حج وزار المسجد هيجد القبلتين، يعني قبلة تجاه بيت المقدس هكذا الحيط، والجهة الأخرى القبلة قبالة بيت الله الحرام. وسمي المسجد من يومها بمسجد القبلتين، مسجد القبلتين. وبدأ اليهود يشغبون كما أخبر الله تعالى، فبدأوا يثيرون الشبهات. إن كانت القبلة قبالة بيت المقدس باطلة، فما حكم الصلاة هذه الفترة الماضية؟ وهم صلوا قريب من 4 سنين ونص قبالة بيت المقدس، 3 في مكة وسنة ونصف بعد الهجرة. إذن إن كانت القبلة باطلة فما حكم الصلاة؟ وإن كانت صحيحة فكيف يتوجه إلى قبلة غير صحيحة؟ وبدأوا ينشروا إيه؟ تلك الأباطيل تشكيكا للمسلمين في دينه. فتولى الله تعالى الرد: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والآية أيضا إثبات للمشيئة، مشيئة الله عز وجل. أنا عندي المشيئة والإرادة، في المشيئة الكونية القدرية، وهذه لا دخل للإنسان فيها، تحدث بإرادة الملك وحده، زي الصحة والمرض، الحياة والموت، الهزيمة والنصر، زلازل، براكين، تغير في الطقس، آيات، دي كلها كونية، وهذه لا دخل للإنسان فيها. وهناك الإرادة الشرعية اللي منها قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي إرادة شرعية، يعني شرعا أراد الله تعالى من الإنس والجن أن يعبدون. الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق، إنما الكونية تتحقق. وصلت؟ يعني شرعا أراد الخلق كلهم يعبدونه، فهل الخلق كلهم عبدوه؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن في الإرادة الشرعية جعل لك اختيارا، وأنت مسؤول عن اختيارك، وربط ده كله بأسباب. عشان كده نقول الهداية والإضلال مرتبط بأسباب. مرتبط بإيش؟ بالأسباب. يهدي من يشاء، نعم، ويضل من يشاء، لكن نقول يهدي برحمته ويضل بعدله سبحانه جل وعلا، فلا يعاقب إلا باستحقاق، ويهدي كذلك بأسباب. ولذلك هتجد في القرآن الكريم آيات في باب المشيئة، منها مثلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فعلق لدي على إيش؟ على اتباع المنهج، على اتباع المنهج. يهدي به الله بهذا الكتاب العظيم القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي الإيه؟ سبل السلام. يبقى إذن الهداية مرتبطة بأسباب. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بأعظم رسالة، جاء للناس كافة. كذبه عمه أبو لهب، ولم يؤمن به عمه أبو طالب، وحاربه أبو جهل، وآمن به بلال وعلي والصديق وعمر إلى آخره. المنهج واحد، إرادة الرحمة للجميع والهداية، فهناك من قبل وآمن واتبع، وهناك من اعترض وكذب وحارب. هل يستويان؟ الجواب لا. هذه الهداية والإضلال. جاءكم الحق جميعا، وجعلنا لكم عقولا متدبرة. الآن اختار، فهذا طريق وهذا طريق، وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر، طريق الحق وطريق الباطل. والعاقل يميز ويختار، فمن اتبع رضوانه هداه إلى سبل السلام، ومن كذب وحارب كان من الهالكين. فإذا في الأمر الشرعي قد يتحقق وقد لا يتحقق، إنما الأمر الكوني يتحقق. أراد كونا هلك أمة، يبقى لابد أن تهلك. أراد كونا نصرة طائفة، فلابد أن تنصر. أراد كونا هزيمة طائفة، فلابد أن تهزم. دي الإرادة الكونية، لا دخل للإنسان فيها، وتحدث كما أراد الله عز وجل. وده اللي بنقول عليه دايما: لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله جل وعلا. يبقى في الكون الإرادة الكونية خلاص تتحقق، إنما الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. ليه؟ لأن الله تعالى جعل لنا اختيارا وإرادة ومشيئة. ولذا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى التغيير يبدأ من عندك أنت. الله عز وجل أعطاك كل المنح التي تؤهلك لحسن الاختيار: الفطرة السليمة، والعقل المتدبر، إنزال الكتب وإرسال الرسل، وجعل لك وعظا من قلبك يدعوك للخير وينهاك عن الشر، وسبيل تقوية هذا الواعظ باتباع رضوان الله تعالى، بتحقيق العبادة. كلما تعبد وتفعل الخير، كلما يقوى هذا الواعظ اللي البعض بيسميه الضمير، تجد بعض الناس يقول لك انا لما بعمل كذا ضميري بيأنبني، ما هو ده الواعظ بيقول لك في خطأ هنا، في خلل هنا، لأن ربنا جعل لك عقل متدبر. فإذا الهداية منوطة بأسباب، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذا لكي تكون لك الهداية لابد من بذل. عشان كده الإيمان بيزيد وينقص، ما هي دي الهداية. كل ما تعصي ربنا كل ما تتعثر عليك الأمور، لأن المعصية نقص في الإيمان، تجد ظلمة في القلب ووحشة، وتجد ظلمة في الوجه، وتجد بغضة عند الخلق، وتجد ضيقا في الرزق، حتى وإن كثرت الأموال تجد ضيقا في الرزق، تجد عانة في حياتك كلها. ليه؟ لأن ربنا جعلها سنة. ومن أعرض عن ذكري، النتيجة فإن له معيشة ضنكا. كلمة الضنك دي يعني حاجة صعبة جدا، يعني معيشة ضيقة في كل شيء، متعبة مرهقة. هتجد بقى الضنك ده في كل الحياة وكل سبل الحياة. ليه؟ لأنك بعدت عن الطريق، انحرفت. اللي بينحرف عن الطريق بيتعب. حتى الطرق اللي انت عندكم دي والسيارات وكذا، لما تنحرف عن الوجهة بتتعب، يقول لك ضل الطريق. اولا وقت بيضيع، وحيرة وتعب وقلق، ووقود للسيارة بيحترق، حاجات كتيرة جدا، وربما تعرضت لمخالفات، وربما وربما وربما، غير غضب النفس تبدأ متضايق انك توهت الطريق، وربما تتعصب على اللي جنبك، انت اللي شغلتني خليتني معرفش الطريق، ويدب الخلاف، وممكن تبقى فرقة، وده يتقمص وده يزعل لانك بعدت عن الطريق وانحرفت، بخلاف اللي ماشي على الطريق معتدلا. البرنامج يقول له عشان تصل لوجهتك قدامك 40 دقيقة، 40 دقيقة بيكون واصل. اللي انحرف ده بقى ممكن ضاع منه نص ساعة، على ما يرجع للطريق تاني مشكلة. وحتى لما بيرجع ممكن اللحظات اللي هو انحرف فيها دي يكون فيه زحام في الطريق، يجي ياخد له نص ساعة كمان تاني عد، يقول لك بقى فيش تاو. اسمه كده شتاو. يبقى انت اللي عملت ده كله في نفسك، لانك انحرفت عن ايه؟ عن الطريق. ولله المثل الاعلى، له طريق مستقيم هتعتدل وتمشي عليه هتبقى مطمئنا مستريحا. تيجي تنحرف عن الطريق لازم تتعب، تتعب جدا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. اسمه نسيان المقابلة، عشان ما يحدث عندك إشكال في بعض الآيات، في قول الله تعالى وما كان ربك نسيا، والآن وكذلك اليوم تنسى، نقول لك كذلك اليوم تنسى اسمه نسيان مقابلة، يعني عقاب. إنما الله لا ينسى جل وعلا، وما كان ربك نسي، إنما ده اسمه نسيان المقابلة. نسيت المنهج خلاص نتركك في العذاب، انتهت القضية. جزاء من جنس عمل، جزاء من جنس إيه؟ عمل. وهكذا، عشان كده في الحديث القدسي في خاتمتي عند الإمام مسلم، يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت اللي اخترت. نوضحنا لك السبيل، أنت اللي اخترت تبعد. إذا لا تلوم إلا نفسك الخبيثة التي أبعدتك عن الحق، بل جعلتك تعادي الحق وأهله وتحارب الحق وأهله. إذا لا تلومن إلا نفسك. يبقى قضية الهداية والإضلال بأسباب، يهدي برحمته ويضل بحكمته، فلا يضل إلا من يستحق الإضلال، وهكذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال بعدها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الحكمة من الوسطية لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. إيه معنى الوسطية؟ نقرأ أولا ما قاله المصنفون في تفسيرها، ثم نبين ونوضح. قالوا: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا. هذه معنى الوسط، خيارا عدولا، وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور. ودي قضية مهمة قوي في صفات الله. البعض أحيانا لقلة علمه، مثلا عند بعض الآيات يقول لك الله مش ربنا عليم، ما إيه اللي يعلم؟ صحيح، مثلا في قول الله تعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا. طب ما الله أعلم، الصادق من الكاذب. إما ليه وليعلمن الله الذين صدقوا؟ ها، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيجي عندك إشكال كده في صفة العلم، وهنا في الآية هو: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إزاي الكلام ده؟ الله عليم، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فكيف نفسر هذه الآيات؟ نقول العلم المذكور هنا اسمه علم الظهور بين الناس. الله عز وجل يعلم أزلا أن أبا بكر الصديق سيتبع النبي، تمام كده؟ لكن لابد أن يعلم الناس صدق اتباع الصديق، فيجي تحويل القبلة فيكون أول من يتبع مين؟ أبو بكر الصديق. ها رأيتم؟ فأبو جهل يعلم أن أصدق الناس في الاتباع مين؟ أبو بكر. عشان لما نيجي نحاسب يوم القيامة يبقى أقمنا الحجة بالظهور في الأرض مش بعلم الله الأزلي، زي ما قلنا زمان لما اتكلمنا عن العهد والميثاق. الله أخذ علينا العهد والميثاق ونحن في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني كلنا شهدنا بالتوحيد، جينا للدنيا في اللي كفر ولا لا، ونافق ولا لا، وابتعد ولا لا، وفي اللي آمن واتبع وصدقت فيه الفطرة، صح كده؟ طيب، عشان كده بنقول الله عز وجل لا يؤاخذنا ولا يحاسبنا بالعهد والميثاق، لابد من إقامة حجة في الدنيا الظهور. ما أنا خلاص يعني قبل ما يدخلي الجسد في علم الله ان انا هتبع او لا اتبع، معروف في علم الله ان ابا جهل هيكفر، وأن أبا لهب هيكفر، ده قبل أن يخلق جسد أبي جهل وأبي لهب. لكن لو أخذ بذلك قبل الظهور يبقى له حجة، طب بتحاسبني ليه؟ ما أنا ما عملتش، أنا ما كفرتش ولا كذبت، صح؟ لا، لازم يظهر ده في الدنيا بقى. فلازم يجي أبو جهل ويكذب النبي ويحارب النبي، ويرى الناس علم الظهور في الحياة اللي تقوم به الحجة يوم القيامة. فهمت حاجة يا محمد؟ فليعلم هنا اسمه علم إيه بقى؟ ظهور، يعني يظهر علمه الأزلي بين الناس. فهمت حاجة يا علاء؟
نعم.
الحمد لله. إني جعل في الأرض خليفة، قالوا طب شوفوا بقى، عشان كده في أسئلة الاستنطاق، كيف تركتم عبادي، عشان ينطقوا. هذا اسمه علم الظهور، علم إيه؟ فإذا يفسر ليعلم بعلم إيه بقى؟ الظهور في الكون، مش بعلمه الأزلي، لأنه لا تكون بها حجة، لأن ربنا عدل لا يؤاخذ العبد إلا بفعله وكسبه، تمام؟ يبقى إذا لابد من علم إيش؟ الظهور. لذلك قال المصنفون في تفسير الآية: لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم، وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء. علم ظهور يترتب على إيش؟ الجزاء. من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة، وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم جل وعلا. إذن هذه الأمة أمة وسط. إيه معنى الوسطية؟ سئل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن معنى الوسطية، فقال: حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. فالإفراط سيئة والتفريط سيئة. يعني إيه إفراط؟ إفراط يعني غلو، يعني تشدد، يعني تنطع. والنبي قال: هلك المتنطعون، وقال: ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. الحجة قائمة، فمهما حاولت أن تبتعد أقيمت عليك الحجة. فده الغلو، ده سيء. في عندنا نقيض الغلو بقى اللي هو إيش؟ التفريط، يعني التضييع والترك العبادات والإهمال والكسل، وده أيضا سيء. تيجي بقى الوسطية، حسنة بين السيئتين، يبقى اتباع المنهج بالدليل، لا غلو وتشدد، وأيضا لا كسل وإهمال. عشان كده أصعب الطرق الوسطية، إنها التزام المنهج والدليل. ودايما يا إخوة، الدليل بيخالف الهوى والمنهج بيخالف الهوى، عشان كده بيشق على النفس. يعني مثلا كلكم حافظ حديث الرهط الثلاثة، حديث أنس بن مالك: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت زوجات النبي ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوا، قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. هذا نوع من أنواع الغلو في العبادة، يعني بعد عن المنهج. ودول صحابة، خلي بالك، رضي الله عنهم، هم في مرحلة اجتهاد الآن، هم يجتهدون يريدون باجتهادهم أن يحققوا كمال العبودية لله، لأنهم اعتقدوا أن قلة عبادة النبي التي سألوا عنها، ينام بعض الليل ويقوم عباداته، يصوم اثنين وخميس من كل أسبوع، قالوا دي قليلة بالنسبة لهم، والنبي يحق له أن يقل من العبادة لأنه مغفور له. إنما احنا بقى لازم نجتهد حتى يغفر الله لنا، فنجتهد في إيه؟ في العبادة. فده نوع اجتهاد، لكن اجتهاد أوقعهم في الخطأ، لأن نوع من أنواع الغلو. طيب السؤال الآن، عندما علم النبي بأمرهم هل أسقطهم؟ هل جرحهم؟ هل حذر الناس منهم؟ ده منهج. تعالوا نشوف ماذا فعل النبي، لأن الخلل اللي بتعيشه الأمة كثير ما أردد هذا، أن البعض أخذ من سفل ولم يأخذ من علو، ساب منهج النبي وراح لمناهج الرجال، راح لشيخه لشيخي، كل ما يقول الشيخ بقى دين حتى وإن خالف الأدلة. الشيخ خلاص نصبوه إمام الجرح والتعديل، إذن كل ما يقوله الشيخ له العصمة، ودي المصيبة، الخلل الجسيم. ما يرجعوش بقى للنبي، ما هو يا جماعة المنهج واضح. علم النبي بأمرهم، بمفهوم الجماعة دول اللي يخالف السنة يبقى وقع في إيه؟ في البدعة. طب ما دول هيخالفهم ولا إيه؟ بمفهوم العيال بتوع اليومين دول هيجرحوهم ويسقطوهم ويطردوهم من المنهج ويطردوهم من أهل السنة. ماذا فعل صاحب السنة عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، هل ناقشت المخالف في مخالفته قبل أن تسقطه؟ هل تبينت أنها مخالفة؟ ربما يكون عنده شبهة لابد أن نزيلها، ربما يكون المسألة مصدرها اجتهاد، والمجتهد بين الأجرين والأجر، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فهل تبينت؟ هل بذلت النصيحة؟ أدي المنهج أهو. قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قالوا: نعم يا رسول الله، نعم قلنا كذا وكذا. ثبتت المخالفة، تمام كده، قالوا كده فعلا. طيب قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أقوم وأركض، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا تكون المناصحة والمذاكرة ورحمة من يخالف والأخذ بيده إلى الطريق. فكثيرون يحسنون الشد على المخالف، وقل منهم من يحسن دعوة المخالف، قل منهم من يحسن الرحمة على المخالف للأخذ بيده إلى رحمة الله، لأن منهجنا تبليغ الحق وهداية الخلق، لابد أن نبلغ الحق بحق، ولابد أن نحرص على هداية الخلق، مش نفرح لزلة عالم فنسقطه ونجرحه يبقى في مرض في القلب، لابد أن يعالج سريعا. وهكذا يقول لك: ما أنا مش قادر أوصل للي خالف. طب هل ثبتت المخالفة بالدليل القاطع وباليقين؟ ما هيش عن طريق اجتزاء أو كلمة في دقيقتين على فيديو في اليوتيوب من محاضرة ساعة. ثبتت المخالفة؟ نعم. طيب حذر من المخالفة، حذر من المخالفة فقط. الشيخ يا جماعة أخطأ في هذه المسألة، والصواب كذا وكذا بدليل كذا وكذا وكذا، ويظل الشيخ شيخا ما دام من أهل الحق نحفظ قدره، لكن نحذر من زلاته ونحذر من مخالفته بضوابط الشرع وبالدليل القاطع، مش بالهوى. إذا دخل الهوى أفسد كل شيء. عشان كده قلت لك أن الوسطية أصعب الطرق، لأنها بتخالف الهوى. هواك إن أنت عايز تعمل نفسك أمير في الجرح والتعديل، والمنهج هيمنعك وهيضبطك. هواك إن أنت عاوز تشتم وتسب، والمنهج هيقيد لسانك
ما تعرفش لا تسب ولا تعمل إلا بضوابط. فده كله يخالف هواك، وانت عندك مرض وشهوة السب والطعن، تدخل على بعض صفحاتهم تنكر نفسك والله من بذاء القول والسباب والطعن والسواد. ايه ده؟ لا علم تعلمه ولا بعد التعلم علمه. طب حتى تشوف حاجة تستفيد منها مفيش، ما في علم، هي قيل وقال وغيبة ونميمة وطعن وسباب. ما هو ده الغلو وده التنطع، والنبي يقول هلك المتنطعون. فهنا النبي عالج غلوا بالمنهج، أخذ بأيديهم لرحمة الله، وبين لهم أن اجتهادهم فيه خطأ، فعلمهم المنهج، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. ربنا له حق، افترض عليك فرائض أديها، في نوافل زود على قدر المستطاع، وليك أهل لابد من مراعاة الأهل والقيام عليه، وليك أولاد لابد من مراعاة التربية، وليك نفس ليها حق عليك، لو هتقوم ليلة كله هتمرض وهتتعب ويشق عليك الأمر وهتعجز عن العبادات نفسه، فلابد أن تعطي جسدك نوع راحة لأنه له حق عليك، عشان كده بتاكل وجبات في اليوم، وده حق النفس، حق النفس انك تاكل وتشرب، حق النفس انك تتنظف، النظافة مهمة جدا للبدن حقها، وهكذا. فلابد ان تؤدي لكل ذي حق حقه، انما هتنقطع وتتبتل وتترهبن، ما عندناش رهبانية في الاسلام لان دين وسطية. يبقى في نوع اسمه التفريط، الإفراط عفوا، ده الغلو وده ممنوع. على النقيض في المقابل في التفريط بقى، شوف دول كانوا عايزين يجتهدوا في الأعمال، في نوع تاني ما بيترك الأعمال كلية، لا بيصلي ولا بيصوم ولا ولا، وأغاني ورأس ومجون وفسك وفجور، يلا يقول لك أنا مسلم ولا يعرف عن الإسلام إلا الاسم ولا عن القرآن إلا الرسم، أي إسلام من هذا؟ فده اسمه بقى التفريط، وده سيء، إذن لا هذا ولا ذاك، فالإسلام وسط. نعم الوقت حاضر. حسن بين سيئتين، فده مفهوم الوسطية، اعتدال. وذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز كيف تنفق مالك، قال أنفق مالي بالحسن بين السيئتين، فلما سئل عن البيان قال بقول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف سيء والبخل سيء، الوسط الاعتدال، والاقتصاد في الغنى والفقر، هكذا تكون الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المقام ضاق عشان لسه في درس العقيدة، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع هذه الآيات الطيبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.